برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيام الدول وهلاكها مرتبط ارتباطا وثيقا بإقامة العدل وعدم الظلم، فمتى أقامت العدل أقامها الله، ومتى ظلمت واعتدت أهلاكها الله ولم يرفعها، سواء كانت هذه الدولة مسلمة أو كافرة. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يجوز في دين الإسلام الظلم لأحد من البشر، سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فالكل أمام الإسلام له حقوق، لا يجوز لأحد الاعتداء عليه. وفي هذه الحلقة معنا فضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني حفظه الله تعالى، فنرحبه سويا، نقول أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. مرحبا،
أهلا وسهلا بكم.
حياك الله شيخنا. حيا الله شيخ. بس شيخنا، نذكر بالإذاعات التي تنقل معنا هذا البرنامج، وهي إذاعة التناصح طرابلس 102.1، إذاعة راديو تناصح المنطقة الوسطى 89.3، إذاعة الهدى مصراتة 95.0، إذاعة البيان الزاوية 94.5، إذاعة غريان 91.9، إذاعة مسلاتة 88.3، أما إذاعة نور الإيمان بريطن 105.7. ونذكر بأرقام الهواتف، وهي كالتالي: أرقام الهواتف في البرنامج 021 300 34 74 01، 021 33 47 402، كذلك 0304. ويمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. فحيا الله شيخنا، بارك الله فيكم في هذه الحلقة حفظكم الله تعالى، وهو إقامة العدل في الأرض، حفظكم الله. شيخنا اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول معروف ونسمعها دائما، وهو إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نرجو من حضرتكم حفظكم الله تعالى شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أننا في حاجة إلى أن نعرف قبل أن ندخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن نعرف ما هو الظلم وما هو العدل. والظلم بمعنى عام كما يقرر أهل اللغة وأهل العلم عموما، أنه وضع الشيء في غير موضعه. إذا وضعت أي شيء كائنا ما كان في غير موضعه، سواء كما يقول أهل العلم وهو استعمال شيء ليس من حقك، استعمال حق الغير بدون إذنه، أحيانا يؤذن لك في حق ما فتزيد فيه فتتجاوز الحد، زيادة أي شيء أو إنقاصه عن الحد، كل ذلك يعد من الظلم. إذن الظلم أو العدل هو النظام الأساسي الذي توزن به الأشياء وتوضع في مواضعها الصحيحة. فإذا أسيء استعمال الحق أو تعدي الحق إلى ما ليس لك به حق، فحينها نقع في الظلم. وهذا ببساطة هو المعنى الذي يجب أن يصل لكل إنسان في معنى الظلم ومعنى العدل. العدل هو وضع الشيء في موضعه.
جميل.
والظلم في المقابل هو أن تتجاوز هذا الحق، فإما أن تستخدم حقا لغيرك لا يؤذن لك فيه أصلا، أو أن تنطلق من أصل شرعي فتأخذ ما لك فيه حق، لكن للأسف تزيد فيه أو تنقص أو تستخدمه في غير موضعه.
نعم.
وإذا تأمل السادة المشاهدون والأخوات المشاهدات النصوص الشرعية الواردة في الظلم وفي كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الظلم والظالمين قد وصفوا بأوصاف متعددة. يعني لو استعرضنا شيئا من الآيات الواردة في الظلم يتحقق المرء حقيقة مغبة هذا الظلم ومصيره. الله جل وعلا لما تحدث عن الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين، قال سبحانه إنه لا يفلح الظالمون، قال جل وعلا والله لا يهدي الظالمين، قال سبحانه والله لا يحب الظالمين، وبئس مثوى الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وأيضا وقد خاب من حمل ظلما. كل هذه المعاني، اللعن، البعد عن رحمة الله جل وعلا، البعد عن نيل عهد الله جل وعلا بالأمن والأمان والجنان التي عرضها السماوات والأرض، عدم التوفيق، عدم الهداية، أن الوصف بأن الله جل وعلا لا يحبك، كل هذه الآيات وهذه المعاني لو تأملها كل مسلم بل كل عاقل لا شك أنه سيعلم عظم جريمة الظلم وعظم هذه المأساة وهذا الأمر السيء.
نعم.
لا يحب الله الظالمين.
نعم.
لا ينال عهده، لا يكرمهم، لا يهديهم، لا يوفقهم، يكفي أن يوصف بأنه لا يفلح. وبالتالي إذن على المسلم وهو يستخدم غير حقه أو يستخدم حقه في غير ما أمره الله جل وعلا به، عليه أن يعلم علم اليقين أن هذه الآيات التي خاطبنا الله جل وعلا بها وخاطبنا والأحاديث التي ذكرها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي تنطبق عليه كائنا ما كان مقدار ظلمه. الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. صحيح الظلم متفاوت، منه ما هو شديد، منه ما هو أقل من ذلك، منه ما هو بين ذلك، لكن كل من ظلم غيره أيا كان نوع هذا الظلم فإن الله جل وعلا يتوعده بهذه النصوص التي ذكرت، والحقيقة هي أكثر من ذلك بكثير. إذا علمنا ذلك فإن العدل هو الميزان الذي تبنى وتؤسس عليه ويؤسس عليه كل شيء.
نعم.
وبالتالي فإن الكلمة التي افتتحت بها هذه الحلقة كلمة ابن تيمية رحمه الله،
نعم،
هي يعني ميزان، لأن في كما قال ابن تيمية أن العدل نظام كل شيء، لأن العدل كما ذكرنا هو وضع الشيء في موضعه. وإذا أردت أن تستمتع بهذه الحياة أو أن تستمتع بأي شيء أو أن تستخدمه حق الاستخدام فعليك أن تضع كل شيء في موضعه. وعلى سبيل المثال لو أن واحدا منا اشترى جهازا في يوم من الأيام، أول ما تبدأ به قبل استخدامك إن كنت تريد أن تتمتع بهذا الجهاز أن تقرأ الدليل حتى تحسن استعماله وأن تضع كل شيء في موضعه. تعرف مثلا على سبيل المثال درجة الكهرباء هل هو 220 أو 110 أو أكثر من ذلك، ما هو الاستعمال الأمثل له، ما هو المكان الذي يجب أن يوضع فيه، هل يوضع في مكان حار، في مكان بارد، إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنك لو أسأت استعماله لا شك أنك لن تستفيد وسيخرب عليك وستضيع ثمرة هذا الجهاز. أيضا أمر الدول وأمر الحياة عموما هي مبنية على نظام قد خلقنا الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير، أراد منا سبحانه أن نستخدم هذا الكون وأن نستعمره بما أمر سبحانه وهو العدل. فإذا أسيء استعمال هذه الخيرات وهذه الثمرات الموجودة على أرض الله جل وعلا فإنه لا شك أننا بسوء استعمالنا سنسيء إلى هذا الكون. ولهذا حتى الشركات التي ما يسمى اليوم بالضمان والجارنتي ونحو ذلك،
نعم،
لا يضمن لك سوء الاستعمال، لأنه هذا الجهاز، هذا المنتج المتقن الصنع
إذا أسأت استعماله فلا يمكن لأحد أن يضمن لك حسن استعماله واستمراره في العمل. لكن إذا التزمت بالشروط والتزمت بحسن الاستعمال وفقا لما وضعه مخترع هذا الجهاز وصانعه فحينها سيسلم لك هذا الجهاز. وبالتالي إذن العبرة كما قال ابن تيمية في إقامة الدول ليس بمدى موافقة أمر الله جل وعلا في نفسك أم لا. قد تكون من أطوع الناس لله جل وعلا وقد تكون من أدومهم عبادة والتزاما لطاعة الله جل وعلا في الأمور التعبدية، لكنك وهذه قاعدة يقينية أنك إذا أسأت ووضعت الشيء واستعملته في غير موضعه وأخللت بهذا النظام الذي وضعه الله جل وعلا فلا شك أن أمر هذه الدولة مصيرها إلى زوال والعياذ بالله.
ما فيش محابة
أبدا.
ليس بين الله وبين عبد من عباده يعني مصاهرة ولا نسب ولا شيء.
نعم، ولهذا ابن تيمية رحمه الله في تكملة هذه العبارة التي ذكرتها قال وذلك لأن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. لابد أن نوصل الكافر سيعاقبه الله جل وعلا على أمر الآخرة وسيعاقبه على كل تفريط في أمر الدنيا في أمر الآخرة.
نعم.
لكنه إذا أقام الدنيا على السنن الكونية التي أرادها الله جل وعلا بوضع كل شيء في موضعه لا شك أن أمر الدنيا سيستقيم له.
نعم.
مع أنه معاقب مؤاخذ على تفريطه في أمر الله جل وعلا في الآخر. وفي الطرف المقابل مهما أكثرنا من العبادة ومهما أكثرنا من التسبيح مهما تدافعنا على الصفوف الأولى في الصلاة مهما أطلنا لحانا مهما قصرنا أثوابنا مهما فعلنا من تلك العبادات التي لا شك أنها أمر الله جل وعلا ونحن مثابون عنها، لكن يوم أن نفرط في أمر دنيانا وفي استعمال الحق والعدل وإنصاف الناس من أنفسنا وأن نخرج من دائرة الانفصام الشخصي الذي يقع فيه للأسف الكثير بل حتى من الصالحين لا شك أن الله جل وعلا لن يقيم لنا أمر الدنيا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إني أجد في كتاب الله جل وعلا أن الظلم يخرب البيوت، ثم تلا قول الله جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. لماذا؟ قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إذن خراب البيوت ولا شك أيضا خراب الدول وخراب الأمم إنما هو بالظلم. إذا لم نأخذ على أيدي سفهائنا وأن نمنعهم وأن نحجزهم عن ظلم الناس، وسنتحدث لعلنا عن مظاهر الظلم الكثيرة الموجودة للأسف المتفشية في مجتمعاتنا وحتى مجتمعاتنا المسلمة، إذا لم نأخذ على أيدي الظالم وعلى أيدي السفهاء منا لا شك أن الأمر حياتنا لا تستقيم. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يوم أن سمع المستورد القرشي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو رضي الله عنه وارضاه أبصر ما تقول يا مستورد، فقال والله ما قلت إلا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. لما سمع ذلك عمرو رضي الله عنه وارضاه قال أما إن قلت ما ذكرت فإن ذلك لأن فيهم أربع خصال. ثم قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة، ثم قال وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، ثم قال ولنستمع جميعا، وخامسة حسنة جميلة، يعني بالإضافة إلى هذه الخصال الأربعة التي ذكرها عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه من أوصاف الروم، قال وخامسة حسنة جميلة.
ما هي؟
ما هي؟
نعم.
قال وأمنعهم من ظلم الملوك.
نعم.
هذه الأمور الخمسة هي التي تجعل الروم يوم القيامة هم أكثر الناس. ما معنى أكثر الناس؟ يعني يحافظون على أنفسهم وتقوم دولتهم ويحافظون على كيانهم وينتشرون في الأرض، وللأسف هو ما نشاهده اليوم.
أنت قلت يوم القيامة قصدك يعني
عند قيام الساعة.
عند قيام الساعة.
نعم. لأن أيوة. عمرو بن العاص أيوة. لما المستورد
نعم.
قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة
نعم.
والروم
أكثر
الناس.
أكثر الناس.
يعني نعم. يوم أن تقوم الساعة نعم. سيكون الروم أكثر الناس. يعني إذن هي أمة تحافظ على نفسها وتبقى قوية متماسكة إلى قيام الساعة. ما السبب هذا؟ نشاهده اليوم للأسف. نشاهد الروم اليوم أمم متماسكة قوية متطورة متقدمة، يأمل للكثير بل يأمل جميع المسلمين
أن
يصلوا إلى ذاك النظام الذي يعيشونه.
نعم.
يا ترى ما سبب ذلك؟ هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وهو داهية من دواهي العرب.
نعم.
رضي الله عنه
معروف وارضاه أرطبون العرب. نعم.
في ذكائه وألمعيته وفطنته. نعم. رضي الله عنه وارضاه ذكر سبب تماسك هذه الأمة، وذكر من بينها وأن هذه الأمة هي أمنعها من ظلم الملوك.
عجيب.
يعني لا يمكنون ملوكهم من ظلم الضعفاء. هذا إذا كان الملك وهو من يملك أمر الدولة، وهو الذي يعتقد في نفسه القوة وأنه المسيطر وأنه يمنعوهم من الظلم، فما بالك بمن هو دون ذلك. وهذا كناية عن انعدام الظلم فيما بينهم، وأن الأمر عندهم يسير وفق نظام مستقيم وإن كانوا مخالفين لشرع الله جل وعلا في كثير من القضايا، لكن
وافقوا سنة كونية قدرية.
نعم هذا هو.
نعم والله يعطيها، يعني الإنسان لم يعمل بها يعطيها الله عز وجل.
وهذا الذي ينبغي أن ننبه عليه، وهذا هو الثمرة التي نسعى إليها في هذه الحلقة.
نعم.
وهي أن نقرر أن بقاء الدول وأن بقاء الأمم إنما هو بإقامة العدل بين الناس.
نعم.
لا أن نفرق بين الضعيف والمسكين. ولهذا عمر رضي الله عنه وارضاه فيما وصف قال وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، لأن اليتمى والضعف والمسكنة هي من التي تجرئ الظالم على أن يظلم. الظالم لن يأتي إلى شخص قوي فيتعدى عليه ويظلمه، لأنه يخشى سلطانه وقهره، فإنما يتسلط على الضعفاء. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال إن الظالم إذا تعدى على الضعيف وعلى الفقير كان أسوأ الأقوياء. لماذا؟ لأن القوي لا بتعديه على الضعيف وعلى المسكين وعلى الفقير فإنه مع ما فيه من الظلم والسوء فهو أخس الناس، لأنك قوي يعني صاحب جبروت صاحب سلطة، تأتي إلى مسكين ضعيف يتيم مقهور فتزيده قهرا. لا شك أن هذا من أعظم الموجبات لإسقاط الأمم. ولهذا الله جل وعلا في الآية الأخرى قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، طيب فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قوم سبأ، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، وما ذكر الله جل وعلا عنهم، ثم قال قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إذن الشاهد الأمم التي ترتقي والتي تصبح مثالا في القوة وفي الازدهار وفي الحضارة، يوم أن تتخلى عن قيمة العدل وتصير إلى الظلم لا شك أنها إلى زوال. وهذه قاعدة الله المضطردة وسنة الله جل وعلا في هذا الكون، لن تخرق أبدا. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نحرص على إقامة العدل بيننا ليدوم لنا الرخاء والسعى والخير الذي نحن فيه.
نسأل الله شك. أسأل الله أحفظكم شيخنا. قبل أن ندخل محور آخر، الآيات التي ذكرتها الظلم هذه كلها أنواع الظلم كلها، الشرك يدخل فيها الشرك ويدخل فيها ظلم العباد والاعتداء عليهم وعلى المتضعفين وعلى كل شيء.
لا شك، ولهذا أهل العلم يقسمون الظلم ثلاثة أقسام.
تفضل شيخنا.
يقولون الظلم على ثلاث مراتب. نعم. وكما ذكرنا هو وضع شيء في غير موضعه.
نعم.
فأول أنواع الظلم الشرك بالله جل وعلا.
نعم.
لأن المشرك يصرف العبادة لغير الله جل وعلا
في غير موضعها، يعني
فيضع العبادة
في غير موضعها،
يعظم غير الله جل وعلا المستحق لحق التعظيم.
جميل.
فإذا من وضع، من صرف نوعا من أنواع العبادة، نحر لغير الله جل وعلا، استغاث بغير الله جل وعلا، كل أنواع العبادات إذا صرفها لغير الله جل وعلا فإنها ظلم، كما قال جل وعلا عن لقمان.
نعم.
في وصيته لابنه.
نعم.
إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
وكذلك في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك كما جاء في آية لقمان.
نعم.
النوع الثاني من أنواع الظلم.
نعم.
هي ظلم بين العبد والناس، وهو المظالم هذه التي تنتشر بيننا، أخذ الحق، انتزاع أرض، تعدي على مال الغير، تعدي على الأعراض، هتك أعراض الناس بالكلام فيهم في بالغيبة والنميمة وإلى غير ذلك من أنواع ظلمنا لأنفسنا ولغيرنا من إخواننا، وهذا مذكور في قول الله جل وعلا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إذن البغي بغير الحق وهو وضع الشيء في غير موضعه مع الناس هو أيضا من الظلم الذي حرمه الله جل وعلا علينا. النوع الثالث وهو ظلم العبد لنفسه، لأن عاقبة كل ظلم الشرك بالله جل وعلا، التعدي على حقوق الغير، لا شك أن عاقبتها على المرء، لأن الله جل وعلا أوجدنا وخلقنا لنعبده سبحانه ولنطيع أمره، فإذا استعملنا جوارحنا وما رزقنا الله من نعم في غير طاعة الله جل وعلا فلا شك أنه أيضا من الظلم الذي منعنا الله جل وعلا.
طيب شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وعلمكم. شيخنا، أليس بغي الحكام السابقين كان سببا في قيام الثورات العربية؟ ولكن نرى ظلما من بعض من قام بالثورة أو من يدعي الثورة، حقيقة يدعي الثورة، أليس هذا مؤذن بخراب البلاد والعباد؟ أليس من الواجب علينا أن يتكلم فيه أهل الإسلام، العلماء والدعاة والمصلحون يتحدثوا في مثل هذه المسائل؟ جمعيات حقوق الإنسان المسلمة في بلادنا من قبل أن تتبناها هذه المسألة والدفاع عن حقوق المستضعفين والمظلومين تتبناها الأمم المتحدة، وتريد بذلك لي ذراع المسؤولين والدخول لبلادنا والحديث عن هذه المسائل بأننا نحن نعتدي على حقوق الإنسان وهذا ظلم، وبالتالي سنجد من الناس من يتعاطف معهم بعض العلمانيين والليبراليين يستغلون هذه المسألة لأن المشايخ وأهل العلم يتحدثون هذه المسائل، وهناك ظلم يقع على الناس في كل مكان ونحن نتحدث عنه. شيخنا، يعني ألا ينبغي أن نتحدث في مثل هذه المسائل ونحرض الناس ونحرص على الحديث في هذه المسائل من قبل أن يتحدث غيرنا في مثل هذه المسائل؟
لا شك أخي الشيخ عبد الباسط أن الواجب على أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل بل على المسلمين عامة.
نعم.
أن يأخذوا على أيدي الظالم وأن يمنعوا الظالم من الظلم، لأن عاقبة الظلم كما سبق وذكرنا هي على المجتمع بأسره، لن يكون عاقبة الظلم على الشخص الظالم وحده، بل إذا انتشر الظلم وانتشرت أنواع التعدي والمنكرات ولم ينكرها المصلحون ولم ينكرها الخيرون، لا شك أن الله جل وعلا يوشك أن يعمنا بعذاب من عنده والعياذ بالله. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يسارع. نحن تحدثنا في حلقة سابقة عن مفهوم الحسبة.
نعم.
هذا من أجل معاني الحسبة، أن إذا رأينا منكرا كائنا ما كان هذا المنكر، ولا شك كما ذكرنا أن الظلم من أعظم أنواع المنكر ومن أشدها، بل ذكره غير واحد من أهل العلم من الكبائر، بل فيه من الشرك أيضا والعياذ بالله، فإذا علينا أن ننكر هذا وألا نسمح بوجود هذا الظلم، بغض النظر عن ماذا ستقول الأمم المتحدة عنا وماذا ستقول مؤسسات حقوق الإنسان ونحو ذلك، لأن للأسف هذه المؤسسات والكثير منها إنما يكيل بمكيالين.
صحيح.
تجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبصر إن أحدكم يبصر القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجدع في عينه. هذه المنظمات حقوق الإنسان والتي ترفع شعار حقوق الإنسان في العالم إنما يعني تسلط أنظارها على الأخطاء وعلى الظلم الذي يقع أحيانا من أبناء المسلمين أو من الحكومات أو في الدول الإسلامية ونحو ذلك، وتغض الطرف عما يحدث من مجازر لإخواننا في العراق، في بورما، في أفريقيا الوسطى، في فلسطين، تلك البشائع كلها يغضون عنها الطرف. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يجعل المحرك له والباعث له على إنكار المنكر وعلى الأمر بالمعروف وعلى محاربة الفساد والظلم لا يكون باعثه لا الأمم المتحدة ولا هذه المواتير،
نعم.
وإنما
حسبة لله
جل وعلا،
نعم.
واحتسابا للأجر من الله جل وعلا لا شك. وأيضا هنا نقول أن بفضل الله جل وعلا بلاد أهل الخير في بلادنا لم ينكفوا أبدا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن التحذير من الظلم. نحن ويعني العلماء في بلادنا بفضل الله جل وعلا أنكروا كل وسائل للظلم،
نعم.
دار الإختامة فتئت تتحدث عن أوجه الظلم حتى من السوار، حتى من المحسوبين على الثورة، حتى من القيادات، حتى من بعض أعضاء المؤتمر الوطني أو من الحكومات المتعاقبة.
صحيح.
بفضل الله جل وعلا نحن نصرنا الله جل وعلا كما ذكرت في سؤالك، وعلى طاغية هذه البلاد بأن نصرنا الله جل وعلا عليه بظلمه،
نعم.
فإن رجعنا وظلمنا الناس لا شك أن عاقبتنا والعياذ بالله ستكون أسوأ من تلك العاقبة التي شاهدها الناس جميعا. علينا أن نتقي الله جل وعلا، أن نرد الحقوق إلى أهلها، وكل مشرد أو كل مهجر من بلده أو من مكانه، التاورغة، ورشانة، ككلة، بنغازي، الذين هجروا من درنا، كل من هجر من منطقته أو من مكانه علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نسعى سعيا حثيثا في إرجاعه. لأنه لا شك إذا نظرنا إلى بعض هذه المدن التي أسمينا قد يكون من أهلها ومن أبنائها من ظلم وتعدى وطغى وتجبر وكان عونا للطاغية في أيام في إبان أحداث الثورة ونحو ذلك، لكن هذا لا يجوز لنا أن نظلم غيره أو أن نتعدى على حقوقهم، على أهل الخير وعلى أهل الصلاح وعلى أهل الديانة وعلى أهل المروءة أن يسعوا جميعا في رد الحقوق إلى أهلها، وأن يرجع كل هؤلاء المهجرين إلى مواطنهم، وألا نستغل ذلك وألا نترك الباب كما ذكرت بابا لأن يتهم أن تتهم الثورة وأن يتهم أهل الخير، لأننا بفضل الله جل وعلا يوم أن حصلت هذه الثورة المباركة إنما حصلت لأجل رفع الظلم. ابتداء شرارتها كانت لرفع الظلم عن أبناء أو سجناء أبو سليم، وإنما لرد الحقوق، وإنما كانت لتبصير الناس وإبداء وكشف الحقائق عن تلك الجريمة الشنعاء النكراء التي قام بها النظام السابق في غضون ساعة أو ساعتين من القتل والتقتيل الذي حصل في أبنائنا ونحو ذلك. شعار جليل، شعار رائع، شعار مبارك، رفع الظلم وإعلاء كلمة الحق وإعلاء العدل وإنصاف المظلومين، لا بد أن نستمر في هذا الأمر ولا يأخذنا في ذلك لومة لائم. علينا أن نبدأ بتشكيلات المسلحة للثوار اليوم، كل من ظلم، كل من اختطف، كل من شرد أحدا، كل من حاول أن يتعدى، كل من حاول أن يلعب دور الشرطي، دور الجندي بالظلم والإساءة، علينا أن نقف أمامه وأن نقول عليكم أن تتقوا الله جل وعلا حتى لا يصيبنا ما أصاب طاغية زمانه. أما أن نسكت وأن نبرر هذه الأفعال فإن لا شك أن هذا من أنكر المنكر ومن الباطل ومن الظلم الذي ينبغي أن نقف في وجهه.
أسأل الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيك، نستقبل بعض المكالمات، جزاكم الله خيرا. الأخ جعفري من العربان، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي جعفري.
الله يحييكم والله يسرح الحق والتقوى.
آمين يا رب، أسأل الله يسعدك يا أخي.
يقول ولاية القوي الفاجر خير من الضعيف التقي، يعني نسمع في الكلمة هذه بمصلحتها.
نعم.
وعندنا بعدين عندنا سؤال ثاني.
نعم.
هل يستحق المؤتمر الولاية وهو ضعيف مع كثرة القتل والسرقة والتزوير والنص، هل يستحق الولاية أو البرلمان أو المجابة؟ معلش.
باي، حاضر حاضر، بارك الله فيك. طيب. هيثم تفضل اخوي هيثم، مرحبتين بك، تفضل يا هيثم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته، حياكم الله اخي.
جزاك الله خير يا اخي الكريم، جزاك الله خير الشيخ.
الله يسلمك يا اخي، بارك الله فيك.
بالله عليك، هذا نصيحة بالله، بدي اريد ان اعطي نصيحة بس.
تفضل تفضل اخي الكريم.
لكن يا شيخ، لماذا يتهموا في النظام السابق؟ هل انت تعرف ان الله عز وجل صرت مسائي والذين امنوا اطيع الله واطيع الرسول وولي الامر منكم، فانت رزعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تفعلون الى الامر الاخر. لكن يا اخي يا شيخنا، والله ان حصلت فتن في ليبيا.
نعم نعم
والله واضح سؤال يا اخي الكريم. ايه؟ انا هذا رد هذا السؤال بس.
باي شنو سؤالك؟ عاود لي
يا اخي. يا شيخنا هل تسمعني جيدا؟
نسمع فيك، تفضل.
لكن يا اخي ان هذه الذي حصلت في ليبيا هذه الثوره انها فتن يا اخي الكريم.
طيب طيب طيب
والله انها فتن، وانا معلش سامحني، انا اريد ان اقول حقا بس.
باي باي، طيب خلاص ردوا عليها ان شاء الله، بارك الله فيك. تم تمام. نعم نعم، اكرم تفضل، اكرمك الله يا اكرم، تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
خير يا شيخ فهد، اخبارك؟
الله يسلمك ويعافيك.
بالله يا شيخ، بك بما نتكلم عن الظلم.
نعم.
فذكرت في اول الصورة تبرير للظلم.
نعم.
ما وقع لتورغة او وقع للمشاشية.
نعم.
وقع للقواريش.
نعم.
وكان في بعد على يعني اللي اهل العلم انهم يتكلموا عن الموضوع كانوا ساكتين. فهل من الظلم سكوت اهل العلم على تبكير الناس؟ لم نسمع كلام لاحد من اهل العلم في الوقت ذاك ان مثلا تورغة لازم تردوها او المشاشية لازم ترجع او القواريش لازم ترجع. فهل من ظلم علماء ليبيا للناس هم عدم الكلام في هذه المسائل؟
نعم نعم. طيب بارك الله فيك، حاد تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا يا أكرم. بنت ليبيا تفضلي يا أختي، بنت ليبيا تفضلي يا أختي.
أيوة، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ونحييكم على البرنامج القيم. وأول حاجة نبي نقول كلمة وبعدين نسأل الذي سؤال ديني.
الله يمسك بالخير، شكرا، بارك الله فيك، تفضلي أختي.
أول حاجة بنقول الله يرضى ثورة 17 فبراير
يا رب
والشيوخ.
نعم.
وبنقول لهذا يقول الله يلعن ثورة فبراير. أنا نقول لا، الله يبارك ثورة فبراير، لكن اللي يدرس في الثورة ما قاتل خزن سلاح، ولا قاتل أضرب خوك، ولا قاتل مشط السيارات، ولا قاتل حرب الحوش، ولا قاتل هزر جارك الثورة، قاتل تمسك بيد واحدة ويكونوا يد واحدة وبارك الله في ثورتنا. ما قالوش يعني الكلام هذا، ونسوه كل ما داير الثوري زمان. شوحنا، خلانا جاهلين، خلانا مدير تعليم، خلانا مقصوصين رواتب، خلانا قريب نموت ابو الشر. لا هذا شيء انا والله مظلومه بثوره الاول بثوره البرمتي. لكن اقسم بالله ما عمري تمنيت يوم من ايام القدر.
الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، بارك الله فيك يا بنت ليبيا. عندك سؤال؟ قطع الخط، اسف جدا. نعم شريف، تفضل يا شريف، تفضل. شريفه من القرابولي. أيوة. تفضلي تفضلي اختي شريفه، تفضلي.
مرحبا شيخ.
مرحبا، يا اهلا وسهلا بك يا اختي.
يا شيخ نبي نسالك، انا قصدي هيك قصدي ظلم الدنيا هذه والحياه والثوره هي وحده، ما فيش قصدي حل هيك لي حاجه زي هذه.
ايه شنو حل شنو؟
قصدي بعد من الشيوخ نبوهم يهدوا اللي من هيك ومن هيك من الطرفين يعني.
الشيوخ قائمين بالواجب، بارك الله فيك، حاضر
خلاص اوكي.
شكرا شكرا. طيب عبد الله من بنغازي، تفضل يا اخوي عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا جزاك الله خير ان شاء الله.
الله يسلمك يا اخي، بارك الله فيك، مرحبا.
فتح الله عليكم، والله يا اخوكم بنغازي، واسال الله رب العرش العظيم أنه وفقك في كل كلمة تقولوا فيها
يا رب،
وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله
يا رب.
بارك الله فيك، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفق مشايخنا ويسددهم وينصرهم على أعدائهم. وبارك الله فيك وبارك الله خير.
أسأل الله لك الحفظ والسلامة يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نعم أبو الحوراء تفضل يا أخي. أبو الحوراء نعم.
السلام عليكم. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم.
شيخ بالله أنتم تتكلموا على الظلم وعلى الأمور هذه، بعض الغيورين نعم. بعض الغيورين أمام المحكمة العليا فيما يحق للقضاء قدموا بطلب للحصول على فتح
اتقطع
بشأن
أخي الكريم
الفاضل.
يا أبو الحوراء عيد الكلام بشوية ينقطع الخط، سمحني.
حاضر. قلت لك بعض الغيورين على دينهم أقاموا طعن أمام المحكمة العليا
نعم
لإلغاء النص في أجازة المرأة أن تكون قاضية
نعم،
وتقدموا بطلب للحصول على فتوى من دار الإفتاء. هذه يعني بالنسبة للطلب بتاع تاريخ الحصول على الفتوى كان في سنة 2013
نعم،
إلى حد الآن دار الإفتاء لم تصدر فيه فتوى.
لا حرق إلا بالله.
واو الشيخ نادر موجود بحداك وهو على علم بذلك، فهذا عين الظلم. نحن طلبنا النصرة وطلبنا تقديم فتوى من دار الإفتاء في هذا الموضوع. المحكمة العليا إلى حد الآن لم تفصل هذا الطاعة، ودار الإفتاء لم تفصل في الفتوى التي قدمت إليها.
باي حاضر يا أخي الكريم.
عين الظلم لا عفوا لو يعني لو تسمح لي أستاذ الفاضل.
تفضل.
بارك الله فيك. أن قضاء بحثوا إلى موسوعة جينيس من أوسع أبوابها.
نعم.
أول قاضي على مستوى العالم تقام عليه دعوة لطرده من بيت لأنه غاصب، هذه الدعوة أقامتها إيه؟ الغاية والغرض منها حرمان زوجته من الحصول على ذلك البيت.
نعم.
والله حتى اليهود ما داروه هذا. والشيء الآخر أنه يقيم اعتراض على صادر ضده بفرض نفقة مستعجلة، نعم يتحجج فيها بأنه لا يستطيع الدفع. أول قاضي على مستقعات يقر على نفسه بأنه معتر.
نعم نعم
نعم. امتنع عن سداد النفقة لأهله ولذويه وجهه واندار بالحبس، قاضي ويوجه له واندار بالحبس.
لا حول
والله
صحيح.
حتى اليهود ما داروه.
لا حول ولا قوة إلا. طيب أخي بارك الله فيك على هذا التنبيه.
شكرا.
ممتاز، والتي نعاني منه القضاء. لعل الشيخ يتحدث في هذه المسألة. نعم نعم. إبراهيم من بني غازي تفضل. يا إبراهيم بن غازي تفضل خوي.
الله يسلمك، حياك ان شاء الله يا شيخ.
الله يحييك يا ابراهيم، تفضل خوي.
عندنا سؤال، معلش سؤال للشيخ. ان في بدايه قصه الانبغادي، في بدايه قصه الكرامه
نعم،
عملت يعني جلست مع ناس من زي ما نقول لك مشايخ عندنا في بنغازي
نعم،
وسالناهم مثلناهم يعني حتى ولي امرنا، فبنعرف هل هذا ولي امر صح يحكوا عليه ولا مش ولي امر يعني.
طيب المشايخ قصدك مشايخ قبيله ولا مشايخ علماء يعني؟
لا لا لا، ناس سلفيه نقولوا عليهم سلفيه في بغازي نحن، وقاعدين يقاتلوا مع حفر.
حاضر حاضر. طيب
شكرا.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نعم شيخنا، ايوه شكرا، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، حقيقه من الظلم يعني لاحظوا الامم المتحده مثلا من هذا الظلم العالمي على المسلمين، يعني تدخل في ليبيا وفي شؤونها الداخليه، اليس هذا من الظلم والتعدي على السياده الليبيه؟ اين حقوق الليبيين؟ ألسنا بشرا يعني كالبشر؟ لماذا تتدخل وتفرض على ليبيا امور يعني ما ينبغي لها؟
لا شك أن هذا من الظلم، وهذا من سياسة فرض القوي لمذهبه ولرأيه على الضعيف.
نعم.
العولمة اليوم والعالم صار كقرية صغيرة، لا شك أنهم يقصدون بذلك هو تلقي الضعيف لثقافة القوي، مع أن بواسيق الأمم المتحدة و نظامها الأساسي ونحو ذلك مبني على أنه التكامل والتعاون بين الدول، وأن عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
نعم.
ومع ذلك نجد أنهم يسعون بكل وسيلة لفرض ثقافة الغرب، كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية في تلك الملاحظات التي أرسلت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى هيئة الستين، تلك المطالبات الواضحة والصريحة في المطالبة بعدم علوية الشريعة وعدم منح تفسير النصوص لعلماء الشريعة، وأن كلمة شقائق النساء شقائق الرجال هذا لفظ ديني ونحو ذلك، كان يعني بتدخل صارخ قبيح في الشأن الداخلي الليبي. لا شك أن هذا من الظلم، لأنه من وضع الشيء في غير موضعه. الله جل وعلا أمرنا بأوامر، وتريد الأمم المتحدة أو هذه المنظمات الحقوقية زعموا أن نضع أو أن نعمل بغير ما أمرنا الله جل وعلا، لا شك أنه من الظلم والتعدي، وهو لأنه للأسف هم الأقوياء ونحن الضعفاء، فلا يملك الضعيف إلا أن يستكين لإملاءات القوي لك بفضل الله جل وعلا، ما دام الأخيار وما دام الصالحون موجودين بحول الله جل وعلا، فلن يحصل إلا التمكين لشرع الله جل وعلا.
طيب شيخنا بارك الله، أنت حدثت على المثل الأولى أو الثانية اللي هو البغي الذي يحدث، وتحدثت مهما كان البغي غير مقبول أو الظلم مهما كان من الثوار، أو كما ذكرت حضرتك يجب أن نسعى لرد المظلومين في تاورغا وفي غيرها من الأماكن الذين ظلموا، وبعضهم ظلموا بعضها، يعني إحنا المصالحة كما تذكر حضرتك ودار الإفتاء والعلماء المشايخ أنت بضوابطها، يعني بارك الله فيك. بي كيف ترى الآن متابعة مثل هذه المسائل؟ هل يعني هناك مؤسسات يجب عليها أن تتابع مثل دار الإفتاء يعني، أو من الأوقاف أو غير من المشايخ أهل العلم يتابعون، ليس مجرد شيخنا أن نحن نتحدث ونحتسب ونتكلم، لا، وإنما متابعة وتواصل مع الناس الذين عندهم هؤلاء مثل المساجين أو عندهم أماكن فيها الظلم، حتى يا شيخ نتواصل ونبين لهم ونوضح لهم.
هو لا شك أن هذه الأمور هي أمور تنفيذية، وهي من صلاحيات الجهات التنفيذية الممثلة في الحكومة، وحكومة الإنقاذ تحديدا وزارة العدل هي المسؤولة عن الكشف عن هذه السجون، عن ما قد يمكن أن يحصل في هذه السجون من تعدي وتعذيب، على هي المسؤولة على رد المهجرين إلى مساكنهم وإلى ديارهم. لكن على أهل الخير كما ذكرت المتابعة، وهو النصح والبيان. بعض هؤلاء قد يقع، لأن الحقيقة لو تأملنا في أسباب أو موجبات الظلم ولماذا يقع الناس في الظلم، بعضه بالهوى واتباعا للهوى ورغبة في متاع الدنيا، يظن أنه يريد أن يستولي على القوة وعلى كل شيء، فهذا سبب. والسبب الآخر الحقيقة الجهل بأحكام شرع الله جل وعلا. كثير من الناس أو بعض ما يحصل هو يحصل بدافع الغيرة، بدافع الحرص على البلاد، فقد يحصل بعض أنواع التعدي والظلم نتيجة للجهل بأحكام شرع الله جل وعلا. مثلا في بعض قد يكون هناك بعض التعدي في استنطاق بعض المجرمين والحصول على يعني المعلومات منهم، قد يحصل الظلم في التعدي أنه لا يعطي يعني سارق مثلا أو من يكيد للبلاد مع كيده ومع سرقته ومع ظلمه له حقوق يجب أن يحصل عليها، ويجب أن نتعامل معه بهذه الطريقة المثلى، لا أن يترك الأمر. السارق لا يقتل، السارق لا ينتهك عرضه، والسارق لا ينتهك عرضه ويدخل ويعني يقفز على بيته، لا يعني أيضا
لا يعذب لا يضرب لا كذا،
كيل الاتهامات. والآن الجرأة، كل من يعني يعاديك أو كل من له رأي يخالفك ببساطة ترميه بتهمة أنه من الفئة الفلانية أو من الطائفة الفلانية، وتقبض عليه أو تقتله أو نحو ذلك. علينا أن نتقي الله جل وعلا حتى في محاربة الغلو، في محاربة الأفكار الهدامة، في محاربة داعش، في محاربة المجرمين، في محاربة تجار المخدرات وكل هؤلاء الظلمة الفسقة المجرمين، بل الكفرة إن وجدوا، علينا أن نتقي الله جل وعلا، فإن ظلمهم لنا لا يبيح لنا بحال أن نظلمهم. ولهذا علينا أن نتقي الله جل وعلا في طريقة التعامل معهم، وأن نتعامل معهم التعامل الشرعي الذي يستحقونه، لا نأخذ الناس بالظن والتهمة مجرد التهمة، لا نأخذ الناس بمجرد أنه قيل إنه من الجماعة الفلانية فنتعدى عليه،
وأيضا إذا تم التعامل معه نعطيه فرصة في الدفاع عن نفسه ونحو ذلك. أما أن تنتهك الأعراض وتنتهك الحقوق هكذا بحجة
ويشوه الثورة الناس.
ويشوه
نعم.
الناس
نعم.
فهذا
نعم.
مما لا ينبغي السكوت عليه.
نعم.
وأيضا على الدعاة وعلى المصلحين أن يتواصلوا مع إخوانهم من الثوار ومن الجهات الأمنية. نحن لا نريد أن نرجع إلى تلك القبضة الأمنية التي كانت يعني تداهم فيها البيوت في قبيل الفجر ولا يراعى حرمات النساء ولا أي شيء يعني يتم المداهمات، وكنا نرى بيت صغير فيه أحيانا بعض النسوة فقط يداهم بالعشرات من الناس المدججين بالأسلحة. لا نريد أن نكرر المشهد وأن نعيد ما حصل. إنما قام الأخيار بهذه الثورة المباركة لإزالة الظلم ولرفع شعار العدل. فمتى ما رجعنا إلى الظلم ولم نرفع ولم نقم العدل فيما بيننا لا شك أننا نستوي حينها والعياذ بالله مع تلك الحقبة السوداء. وهذا ما لا يرضاه مؤمن وما لا يرضاه منصف وصاحب حق قام بهذه الثورة المباركة.
الله يحفظكم شيخنا. شيخنا يحضرني قول عمر والله لو عثرت بغلة في العراق لسألنا عمر. يعني ناس الآن ظلم في بعض السجون، هناك تعدي، هناك يعني رسالتكم شيخنا للمؤتمر الوطني، الحكومة، النائب العام، إلى القضاء، إلى وزارة الداخلية، يا شيخ رسائل نوصلها إلى المسؤولين، أليس هم مسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات؟ ألا يتابعون هذه الحالات؟
نحن للأسف نفرح بلقب مسؤول، ولو تأملنا في هذا اللفظ لعلمنا أنه تكليف وليس تشريفا. أنك مسؤول يعني سيسألك الله جل وعلا وسيسألك خلقه في الدنيا قبل الآخرة عن هذه المسؤولية التي قلدتها. على كل من قلد مسؤولية ويعلم في نفسه ضعفا وأنه لا يستطيع هذه المسؤولية عليه أن يتركها إلى القوي الأمين القادر. وعلى هؤلاء المسؤولين جميعا من المؤتمر الوطني، من حكومة الإنقاذ، من الوزارات المسؤولة، كلهم مسؤول، ولن يعفيه أمام الله جل وعلا أن يقول لم يكن لدي علم، لأن المسؤول عليه أن يعلم. ولهذا عمر رضي الله عنه وارضاه لم يعفي نفسه من مسؤولية تلك البغلة التي عثرت في العراق وهو في المدينة، لأنك مسؤول، ومن موجبات المسؤولية أن تكون على اطلاع بما يحصل في نطاق دائرتك. وكلنا مسؤول بحسب مسؤوليته، رئيس القسم، مدير الإدارة، المسؤول في الهيئة، الوزير، رئيس المؤتمر الوطني، اللجان اللي هي المقصود بها متابعة الجهات التنفيذية، الكل مسؤول. ونعني بذلك أن الله جل وعلا سائلك عن تضييع هذه الأمانة إن كنت قد فرطت فيها. أما إن بذل وسعه في البحث وأمر وتحرى وسعى ثم فاته شيء أو لم يقدر على شيء فإنه معفو عنه بإذن الله جل وعلا، والله جل وعلا لن يحاسبه على ذلك، لقول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم، لكن بشرط أن يكون قد بذل وسعه وجهده.
نعم. نعم.
في إزالة هذا الظلم.
حفظك الله شيخنا. وخمس دقائق والأسئلة كثيرة أو مداخلات طيبة. يعني حقيقة شيخنا الجعفري من العربان يقول هل يستحق المؤتمر الوطني أو البرلمان الولاية في وجود القتل والسرقة والإجرام؟ هل يستحق الولاية؟
الاستحقاق الولاية إذا كانت مستحقة لا ترفع بمجرد وجود القتل والتفريط. هؤلاء منتخبون شرعا، اختارهم الناس، ولهم عهد بين الناس وبينهم، لأن هذه الانتخابات هي عبارة عن عهد بين هؤلاء والشعب، لهم مسؤوليات عليهم أن يلتزموها، ما أقاموا فينا الصلاة وما أقاموا أمر الله جل وعلا. والتقصير لا يخلو منه إنسان، وقد نصحناهم ووجهناهم، وعليهم إن عرفوا في أنفسهم نقصا في ذلك وعدم مقدرة أن يتنحوا.
شيخنا بارك الله فيك. الأغلب هو مداخلات حقا وانتماعات حفظكم الله تعالى، لكن أبو الحورة حقيقة وهي صراحة أهم المداخلات يقول أنهم الغيورين على هذا الدين قدموا للمحكمة العليا قضية وهي الطعن في إجازة المرأة أن تكون قاضية، وهذا من 2013 وقدمت لدار الإفتاء، وهي لهذه اللحظة لم يرد عليها فيقول لماذا هو قوله طبعا أليس هذا من الظلم لماذا لم ترد إلى هذه اللحظة.
الحقيقة لا علم لي بخصوص دار الإفتاء وأنهم يعني قدموا وأنه تأخرت لا أدري يعني تحديدا ما السبب لكن إن وجد هذا فلا شك أنه تقصير ونحن لا نعفي أنفسنا من المسؤولية وكما ذكرنا في حلقات سابقة الاحتساب عام يحتاجه الجميع تحتاجه دار الإفتاء تحتاجه وزارة الأوقاف لا مانع نحن نقبل النصيحة وصدورنا واسعة متسعة للسماع من الناس جميعا نطلب من ينبهنا من يرشدنا إلى مواطن التقصير ولعلنا نراجع الإخوة في إدارة الفتوى وفي دار الإفتاء ولعل الجواب يكون عندهم.
بارك الله فيك. الأخ شريف الأخت شريفة من قربوت تقول الشيوخ نريد منهم يقوموا بالهدنة وبالصلح فأنا ذكرنا لأن تحدثتم حفظكم الله والمشايخ ودار الإفتاء والمفتي الجميع تحدث في هذه المسألة.
والله ما 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 من إنسان أحب نعم. إليه نعم. أن تقف هذه الدماء التي تسيل في بلادنا من أهل العلم ومن دار الإفتاء بفضل الله جل وعلا نحن أحرص ما يكون على وقف حمام الدم هذا وندعو كل يوم أن يوقف هذا الاقتتال وهذا الاحتراب وأن نحتكم إلى شرع الله جل وعلا وإلى أمره ونحن نتمنى أن تكون هذه الدماء قد وقفت بالأمس ولا نطلب إيقافها اليوم أو غدا لكن الأمر للأسف يحتاج إلى سعي ويحتاج إلى بيان وللأسف بعض المفسدين لا يريدون لهذه البلاد الخير والرخاء والراحة ولهذا كلما سد باب من أبواب الفتنة أو سد باب من أبواب المكر بهذه البلاد فتحت أبواب أخرى نسأل الله السلامة والعافية.
حفظكم الله شيخنا الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم وأعطى الله في أعماركم ونفع الله بكم البلاد والعباد. فضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني جزاه الله خيرا والشكر موصول لكم أحبتي في الله والملتقى بإذن الله عز وجل وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.